العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد المساء الإخباري من إذاعة طهران، تقرأه على حضراتكم سارة العطار. نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. سلسلة هجمات بالصواريخ والقذائف تستهدف قواعد وأرتالا للقوات الأمريكية في العراق وسوريا. تصاعد وتيرة الاحتجاجات في كازاخستان، والمتظاهرون يحاولون اقتحام مكان إقامة الرئيس بعد سيطرتهم على المطار. إلى التفاصيل. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أن جميع الأشرار والقتلة الذين شاركوا في جريمة اغتيال القائد سليماني يجب أن يعاقبوا على فعلتهم الحمقاء، ويواجهوا القصص الذي سيردعهم من التفكير بتكرار هذه الجرائم. وأضاف العميد فدوي: ينبغي لأعداء الثورة أن يعلموا بأننا قادرون على تنفيذ هذا القرار والاقتصاص منهم. وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. وقالت الوزارة إن اغتيال الفريق سليماني لم يكن ترجمانا بارزا لإرهاب دولة وانتهاكا للقانون الدولي فحسب، بل أظهر استعداد أمريكا لارتكاب الجرائم. قال الرئيس العراقي برهم صالح إن القائد سليماني جاء بلحظة عصيبة وشاركنا في إنقاذ بلدنا من داعش. وخلال حفل تأبيني بذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس، قال الرئيس صالح إن العراق يفتخر اليوم بالانتصار على داعش وخططه الإجرامية، فيما أكد وزير الدفاع جمع عناد أن الجريمة بحق قادة النصر لم يشهد لها التاريخ من قبل. كما أعلن أمين عام حركة النجباء عدم وجود وقف إطلاق نار جديد مع الاحتلال الأمريكي، مقترحا مهاجمة قواعد أمريكية خارج العراق. أقرت أمريكا بتعرض قواتها في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق لهجوم صاروخي. وقال بيان للتحالف الأمريكي إن القاعدة استهدفت بخمسة صواريخ، واصفا الهجوم بأنه عمل يهدف إلى إلحاق أضرار بالغة بالمدنيين العراقيين، فيما قالت مصادر إعلامية إن القاعدة استهدفت بثمانية صواريخ من طراز غراد. وفي وقت سابق سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي مستهدفة قاعدة الدعم الدبلوماسي الأمريكي، كما سقط خامس على معسكر النصر غربي بغداد. وفي ذات السياق هوجم رتلان للقوات الأمريكية بعبوات ناسفة بمحافظتي بابل والمثنى وسط العراق وجنوبه. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتقرير التالي.
استهدف صاروخ كاتيوشا صباح اليوم الأربعاء قاعدة عسكرية تتواجد بها قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وأعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية سقوط صاروخ على معسكر النصر في المطار، كاشفة أن انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد غربي بغداد. إلى ذلك أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الأربعاء عن العثور على وكرين تعود لعصابات داعش الإرهابية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك. على صعيد ثاني أعلنت محكمة جنايات الرصافة حكم وكيل وزير الكهرباء السابق رعد الحارس بالسجن 6 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار لتلقيه رشا مالية وإحالة المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن. على صعيد آخر وبعد احتفالات شعبية حاشدة انطلقت صباح اليوم فعاليات الحفل التأبين الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في بغداد بحضور كبار المسؤولين العراقيين. وحضر الحفل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء الأسبق نور المالكي ورئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحج عبد العزيز المحمداوي. كما حضر الحفل وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة ناد ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعدد كبير من المسؤولين بمستويات مختلفة. وقال رئيس الجمهورية أن الشهيد سليماني ضحى بنفسه من أجل العراق، مؤكدا أهمية استذكار الشهيدين العظيمين سليماني والمهندس ودورهما في التصدي لداعش.
نجتمع اليوم في تأبين الشهيدين، شخصيتين مؤثرتين كبيرتين في تاريخ بلدنا، القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس نائب الرئيس هيئة الحشد الشعبي، والقائد الإيراني الكبير الحاج قاسم سليماني، الذي أتانا في لحظة عصيبة وشارك مع قواتنا المسلحة وشارك مع مواطنينا في التصدي لداعش.
فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الشهيدين المهندس وسليماني بذلا جهدا كبيرا في تحقيق النصر وأنارا بشهادتهما دروب السائرين نحو الحرية، مؤكدا أن فراق الشهيدين صعب وأوجع القلوب جميعا. وقال المالكي في كلمته إن القادة الشهداء أعطوا دروسا بليغة لكل من يريد الوصول بالعراق إلى مبتغاه، وأضاف أن تجربة الحشد الشعبي وما سطره الشهيدان من عطاء أصبحت نبراسا لكل الدول وعليها الاستفادة منها. لإذاعة طهران محمد سعيد، بغداد.
إلى سوريا، حيث اعترفت القوات الأمريكية بوقوع أضرار مادية خلال استهداف قاعدتها في ريف دير الزور بسوريا بعدة قذائف صاروخية اليوم. وقال مصدر في هذه القوات إن الاستهداف الذي تم بثمانية صواريخ طال المبنى السكني للقاعدة بحقل العمر دون الإشارة إلى حجم الخسائر البشرية. في غضون ذلك، أكدت المعلومات الواردة من منطقة مثلث الحدود السوري العراقي الأردني عن إخلاء القوات الأمريكية لغالبية جنودها وآلياتها في قاعدة التنف خشية من استهدافها من قبل فصائل المقاومة الشعبية. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية بالبرلمان أبو الفضل عموي أن وفد طهران بمفاوضات فيينا لا يأخذ المهلة المصطنعة على محمل الجد. واعتبر عموي مصالح الشعب الإيراني الخط الأحمر في المفاوضات، وقال إن واشنطن ورغم إقرارها بفشل سياسة الضغوط القصوى ضد طهران لكنها تواصل سياسة الحظر الجائر، مؤكدا أن إيران ستعود إلى تعهداتها السابقة بعد التحقق من صدقية الطرف الآخر. إلى ذلك، أكد مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف حصول تقدم ملحوظ بالمفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، معتبرا أن العقبات الأساسية باتت أكثر وضوحا وشفافية وتحديدا. وصل أول قطار شحن بين إسلامباد وطهران واسطنبول إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث قوبل بمراسم استقبال خاصة. وخلال المراسم التي حضرها وزير النقل التركي وبرلماني باكستاني والسفير الإيراني في أنقرة، تحدث الوزير التركي عن الدور المهم الذي سيلعبه هذا الخط في تعزيز العلاقات في منظمة التعاون الاقتصادي، فضلا عن أنه سيتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية. وتستغرق رحلة هذا القطار بين إسلامباد وأنقرة مرورا بطهران نحو أسبوعين. فرضت كازاخستان حالة الطوارئ بأنحاء البلاد بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز، فيما بدت السلطات التي استعانت بالجيش عاجزة عن السيطرة على الموقف. المتظاهرون الذين استولوا على أسلحة نارية ودروعا وصلوا إلى مكان إقامة الرئيس الكازاخي توكايف في ألماتا وحاولوا اقتحامه، فيما سيطرت مجامع أخرى على مطار المدينة. ومع اتساع الاحتجاجات إلى مدن نور سلطان وأكتوبي وتنجيز وأويزوف ومقاطعتي ألماتا ومنغستاو، تم اقتحام مبنى إدارة الشؤون الداخلية وإضرام النيران بمبنى البلدية وأبنية حكومية أخرى. ورغم حجم المواقع الإعلامية فقد تحدثت الأنباء عن إصابة نحو 200 شخص واعتقال أكثر من 200 آخرين. وحول مستجدات الأوضاع في كازاخستان نتابع التقرير التالي.
تتفاقم الأوضاع في الشارع الكازاخي بعد قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الغاز، وهو ما دفع المتظاهرين الغاضبين إلى اقتحام إدارات رسمية من بينها مبنى البلدية في العاصمة ألماتا. كان المشهد صاخبا جدا عندما اقتحم محتجون مباني حكومية في أكبر مدن كازاخستان، في حين تحاول قوات الأمن فرض سيطرتها بعد استقالة الحكومة في أعقاب غضب شعبي على زيادة أسعار الوقود. صور تناقلتها وسائل إعلام ظهر فيها مكتب رئيس بلدية ألماتا وقد اشتعلت به النيران، كذلك مكتب النائب العام القريب. وعلى ما يبدو نجح محتجون في اختراق الطوق الأمني الذي فرضته قوات الأمن. وقالت وكالة نوفوستي إن متظاهرين في ألماتا سلبوا أسلحة نارية ودروعا وهراوات من الشرطة، ولا يشاهد حضور العناصر الأمنية في المدينة. إلى ذلك أعلن رئيس كازاخستان قاسم توكايف أنه يتولى من اليوم منصب رئيس مجلس الأمن القومي في بلاده، مؤكدا عزمه على اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام ولن يغادر البلاد تحت أي ظروف. وتعهد توكايف بتقديم حزمة جديدة من المقترحات في أقرب وقت لتجاوز الأزمة الحالية. هذا وقبل الرئيس توكايف استقالة الحكومة. مصدر أمني أوضح أن مئات المحتجين الذين وصفهم بالمتطرفين هاجموا أكبر مدن البلاد ألماتا، وأضاف في بيان أن الشرطة والحرس الوطني ووحدات الجيش يشاركون في العملية الأمنية في اليوم الثاني للاشتباك بين المحتجين وقوات الأمن. واندلعت الاحتجاجات بعد أن رفعت السلطات أسعار غاز البترول المسال في بداية العام، وهو وقود سيارات يستخدمه الكثير من السكان بدلا من الغاز الطبيعي المسال بسبب انخفاض تكلفته. في المواقف حثت روسيا على الحوار في كازاخستان، وأعربت الخارجية الروسية في بيان عن تأييدها الحل السلمي لجميع المشكلات في الإطار القانوني والدستوري. كما دعا رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى تهدئة الوضع في كازاخستان وإطلاق حوار، بينما قالت تركيا إنها تراقب الوضع في كازاخستان.
حصادنا متواصل وتستمعون فيه بعد الفاصل. القوات اليمنية المشتركة تعلن مصرع 2 من كبار قادة المرتزقة في جبهتي مأرب وشبوة. استمرار الاحتفالات في غزة ابتهاجا بانتصار الأسير أبو هواش على السجان الصهيوني. أوميكرون يواصل انتشاره السريع عالمياً مع تسجيل حصيلة قياسية للإصابات في الولايات المتحدة. أهلاً بكم من جديد. بثت القوات اليمنية تقريراً مصوراً جديداً عن التقدم الذي أحرزته بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن في إطار عملية فجر الصحراء. وأظهرت المشاهد معسكر الخنجر في اليتامى وجبل الشبكة والمواقع المجاورة بعد استكمال تحريرها. إلى ذلك لقي 2 من كبار ضباط مرتزقة العدوان مصرعهما خلال الاشتباكات بمحافظتي مأرب وشبوة، حيث قتل في الأولى قائد اللواء الثاني قوات خاصة العميد الركن فرحان النقيب، وفي الثانية رئيس أركان اللواء الثاني عمالقة سميح الصبيحي. وكانت الدفاعات الجوية اليمنية قد أسقطت طائرة تجسس مقاتلة إماراتية خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. للمزيد بشأن الإنجازات المهمة التي أحرزتها القوات اليمنية في منطقة اليتامى الحدودية مع السعودية نتابع التقرير التالي.
مشاهد جديدة ومهمة بثها الإعلام الحربي اليمني لعملية فجر الصحراء والتي نفذتها القوات اليمنية قبل أيام في منطقة اليتمى الحدودية مع السعودية. المشاهد الجديدة أظهرت تحرير معسكر الخنجر الاستراتيجي، والذي يعد من أكبر معسكرات قوى العدوان في المناطق الحدودية في محافظة الجوف شرق البلاد. وكانت السعودية تستخدم هذا المعسكر لتدريب آلاف المرتزقة، ويعتبر نقطة انطلاقة للأسفل الأسلحة السعودية المتدفقة للمرتزقة في اليمن.
إلى الأقصى، إلى ما بعد الأقصى.
وتظهر المشاهد اغتنام الجيش اليمني واللجان الشعبية أسلحة سعودية كثيرة، من بينها كاميرات حرارية متطورة، كما تظهر أسرى القوات اليمنية عددا كبيرا من جنود التحالف السعودي. وتظهر المشاهد تحرير مناطق شاسعة تقدر بأكثر من 12 ألف كيلومتر مربع.
رسالتنا إلى الأعداء من هنا من بوابة الخنجر إننا سنلاحقهم ونقاتلهم في كل مكان وفي كل صحراء.
وفي شبوة الواقع شرق البلاد أيضا تحتدم المعارك العنيفة، حيث صدت القوات اليمنية هجمات متعددة تنفذها جماعات إرهابية تكفيرية تتبع الإمارات. وأفادت مصادر محلية أن القوات اليمنية قتلت العشرات من مرتزقة العدوان في منطقة عسيلان بالمحافظة، حيث استهدفت تجمعات قوى العدوان بعدد من الصواريخ البالستية والقصيرة، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المرتزقة، منهم قيادات في تنظيم القاعدة الإرهابي، والذي أصبحت الإمارات والسعودية تتبناه وتدعمه في المحافظات الشرقية اليمنية. هذا وشن طيران العدوان مئات الغارات على مناطق عسيلان، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين. وفي عسيلان أيضا أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان السعودي. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مسلحة من صنع صيني تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك خلال تنفيذها أعمالا عدائية في أجواء مديرية عسيلان في محافظة شبوة، مضيفا أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع.
فلسطينيا، نظمت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي مسيرة عسكرية في قطاع غزة، ابتهاجا بانتصار الأسير هشام أبو هواش وانتزاع حريته من السجان الصهيوني بعد إضراب عن الطعام دام 141 يوما. واستعرضت السرايا بالمسيرة راجمات صواريخ وسلاح القنص والكورنيت وغيره من الأسلحة، تأكيدا على جهوزيتها للرد على أي حماقة إسرائيلية. وسجل الأسير أبو هواش أمس انتصارا جديدا بانتزاعه قرار الإفراج عنه في 26 من الشهر المقبل. إلى ذلك أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان غائب عن الوعي منذ يومين وموضوع تحت أجهزة التنفس الصناعي. باركت الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها انتصار الأسير هشام أبو هواش خلال معركته البطولية في سجون الاحتلال، واستطاع عبرها انتزاع حريته رغما عن السجان. كما تجمع عشرات الفلسطينيين أمام منزل الأسير المحرر أبو هواش وأطلقوا شعارات النصر والألعاب النارية احتفاء بانتصاره. المزيد في سياق التقرير التالي.
مرة أخرى انتصر الكف الأعزل على المخرز، ومن قال أن الكف لا تقاوم مخرزا؟ هشام أبو هواش خلال أسابيع سيعود إلى منزله وأبنائه بعد أن رفع شرط النصر من فراش كان يصارع فوقه الموت، ليس حبا في الموت ولكن حبا في الحرية. الأمعاء الخاوية أجبرت الكل على أن يتحرك لينهي معركة حاول الاحتلال بكل قوته أن يحسمها لصالحه، وظل أبو هواش متسلحا بالصبر فأنهاها لصالحه ولصالح شعبه. القرار الإسرائيلي بالإفراج عن الأسير أبو هواش هو تراجع جديد لهيبة الردع الإسرائيلية، هكذا قال المسؤولون الإسرائيليون بألسنتهم.
الأخ أبو هواش يعني إحنا منهنئ عائلته بهذا الموقف اللي هي وقف إضرابه عن الطعام وسيفرج عنه في 26/2.
وعلى ما يبدو فإن الشعور العسكري الإسرائيلي بالهزيمة من جديد دفع بأجهزة الأمن الإسرائيلية إلى شن حملة اعتقالات طالت قادة محررين من حركة الجهاد الإسلامي، الهدف منها فقط محاولة الحفاظ على ماء الوجه المهدور. اعتقالات طالت 15 فلسطينيا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، من بينهم 5 من قادة الحركة المقاومة.
الاحتلال يعيش حالة من الارتباك الجدي، وبالتالي يمارس حملة اعتقالات بحق أبناء شعبنا لرد فعل حقيقي على هذا الانتصار، أنه إذا خرج أسيرا يضع آلاف الأسرى في المعتقلات، وهذا يبين ضعف هذا الاحتلال.
الأسرى الفلسطينيون والإداريون منهم يستعدون اليوم لمعركة جديدة بدأت بالإعلان عن مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي. قد يسأل سائل: ما الذي يجعل فلسطينيا يقاوم بأمعائه الخاوية كيانا بعدته وعتاده؟ أما الإجابة فهي أن الفلسطيني مؤيد بحقه الثابت، وأما الاحتلال فحقه باطل.
استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني بعمان اليوم وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس. ووصف البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني اللقاء بالدافئ، وقال إنه عقد بناء على دعوة الملك، مضيفا أن الاجتماع الذي حضره وزير خارجية الأردنية تناول عددا من القضايا الثنائية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة دون التطرق للمزيد من التفاصيل. وكانت عمان قد وقعت مع تل أبيب بدبي في تشرين الثاني الماضي ما سمي بإعلان النوايا، والذي ينص على أن يعمل الأردن على تزويد كيان الاحتلال بالكهرباء مقابل قيام الأخير بتحلية المياه لصالح الأردن. يواصل المتحور الجديد أوميكرون التفشي بوتيرة سريعة في أنحاء العالم، حيث سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية بأكثر من مليون إصابة في يوم واحد، كما أعلنت بريطانيا تسجيل أعلى حصيلة يومية بأكثر من 200 ألف إصابة، في حين سجلت فرنسا نحو 300 ألف حالة. في هذه الأثناء حذرت الصحة العالمية من أن الارتفاع الحاد في الإصابة بالمتحور أوميكرون عالميا يمكن أن يزيد من احتمال ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
يواصل المتحور الجديد أوميكرون التفشي بوتيرة سريعة في أنحاء العالم، ففي الولايات المتحدة سجلت حصيلة قياسية بأكثر من مليون إصابة في يوم واحد، وناشد بايدن مواطنيه لتلقي اللقاح، مؤكدا أن الجرعة المعززة فعالة وتحمي من متحور أوميكرون. وضاعفت إدارة بايدن طلبيتها من لقاحات شركة فايزر من 10 ملايين إلى 20 مليون وحدة. وكان كبير مستشاري مكافحة الأوبئة أنطونيو فاوتشي قد حذر من أن البلاد تشهد ارتفاعا شبه عمودي في الإصابات بالفيروس، ولفت إلى أن الموجة قد تبلغ ذروتها بعد بضعة أسابيع. في أوروبا سجلت بريطانيا أعلى حصيلة يومية بأكثر من 200 ألف إصابة، ودعا بوريس جونسون وزراءه إلى وضع خطط طوارئ للتعامل مع غياب القوى العاملة عن قطاعات رئيسية في البلاد، وأضاف أن بلاده يمكنها تجاوز الموجة الحالية دون فرض قيود أكثر صرامة، لكنه حذر من أن المستشفيات تتعرض لضغط متزايد. في فرنسا المجاورة سجلت السلطات نحو 300 ألف إصابة، ورغم تصاعد الإصابات فإن الرئيس ماكرون استبعد فرض قيود جديدة، لكن الحكومة دانت لا مسؤولية المعارضة التي عرقلت مشروع القانون الذي يحول الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، والتي تشترط تلقي جرعة أولى بالإضافة إلى جرعة معززة في غضون 4 أشهر. وتخطط الحكومة الفرنسية لإدخال شهادة التطعيم حيز التنفيذ في 15 من كانون الثاني يناير. في هذه الأثناء حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الارتفاع الحاد في الإصابات بالمتحور أوميكرون عالميا، رغم أنه يسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة، يمكن أن يزيد من احتمال ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة. فقد أعلن عن اكتشاف سلالة جديدة في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا، وأطلق عليها IHU، وقد سجلت 12 إصابة بالمتحور الجديد. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المتحور الجديد لم يشكل خطرا كبيرا منذ التعرف عليه لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
النشر، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. سلسلة هجمات بالصواريخ والقذائف تستهدف قواعد وأرتالا للقوات الأمريكية في العراق وسوريا. تصاعد وتيرة الاحتجاجات في كازاخستان والمتظاهرون يحاولون اقتحام مكان إقامة الرئيس بعد سيطرتهم على المطار. تفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الزهراء في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم أينما كنتم بمناسبة ذكرى استشهاد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونقدم لحضراتكم بهذه المناسبة هذا البرنامج. أيها المستمعون الأفاضل، أجمع المفسرون على نزول كثير من الآيات القرآنية في حق أهل البيت عليهم السلام، ومنهم مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نستعرض بعضا منها في هذه الدقائق. فمنها قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قيل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قرابتك الذين أوجبت علينا مودتهم؟ أجاب صلى الله عليه وآله وسلم: علي وفاطمة وابنهما. وقال ابن عباس أيضا: لما نزلت هذه الآية قال قوم في نفوسهم مرض: ما يريد إلا أن يحثنا على قرابته من بعده. فأخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم قد اتهموه، فأنزل تعالى فيهم: أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فقال القوم: يا رسول الله، إنك صادق. ويروي جابر بن عبد الله الأنصاري: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا محمد، أعرض علي الإسلام. فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال الأعرابي: تسألني عليه أجرا؟ قال: لا، إلا المودة في القربى. قال الأعرابي: قرابتي أو قرابتك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قرابتي. فقال الأعرابي: هات أبايعك. فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمين. Thank you. ومن هذه الآيات مستمعينا الكرام آية التطهير المشهورة. روى أبو برزة قال: صليت مع رسول الله 7 أشهر، فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة فقال: السلام عليكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وروى ابن مالك: كان النبي يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كما قالت عائشة: خرج النبي غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، تعني الكساء. فجاء الحسن بن علي فأدخله تحت الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخيرا نهدي لحضراتكم أيها الأماجد دعاء للسيدة الزهراء عليها السلام كانت تقرأه في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث فأغثني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله. نعزيكم مرة أخرى مستمعينا الكرام بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. رزقكم الباري عز وجل وإيانا شفاعتها يوم القيامة، ولكم منا خالص الدعاء، ولا تنسونا من دعائكم الكريم، وإلى اللقاء.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة
الزهراء عليها السلام كمالات وكرامات.
برنامج خاص بمناسبة وفاتها عليها السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الكرام، جرأة على الزهراء سلام الله عليها أن يمسك القلم ليكتب شيء فيها، وهي الجلال الشامخ والشرف المطبق للآفاق، والبحر الزاخر الذي ينقطع البصر دون أن يبلغ ساحله. ولكن جرأة على الزهراء أيضا أن تمر ذكراها ونحن منصرفون عن إكرام أنفسنا بذكرها وإلفات قلوبنا إلى سيرتها وإعمال ضمائرنا بوصاياها وتهذيب نفوسنا بإنشاد معانيها.
فإذا أردنا الاعتذار عن الحديث بحجة أننا لا نستطيع أن نذكر إلا اليسير، فعذرنا في الحديث أن القليل خير من الحرمان. وإذا أردنا ترك التطلع في حياة بضعة المصطفى بعلة أننا أعجز عن إدراك جل قيمها على هذه العجالة، فعذرنا أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.
إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها.
الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما، وأمهما أفضل نساء أهل الأرض.
فاطمة سيدة نساء المؤمنين، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة، فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خرج وقد أخذ بيد فاطمة: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد، وهي بضعة مني، وهي قلبي الذي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
مستمعين الكرام، وعن نافع بن أبي الحمراء قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 8 أشهر إذا خرج إلى صلاة الغداة مر بباب فاطمة سلام الله عليها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
وتغص كتب الحديث عند جميع الفرق الإسلامية والمذاهب بلا استثناء بأحاديث النبي ومقالاته التي عرف بها ابنته الزهراء عليها السلام للأمة، وبين مكانتها الشامخة ودرجتها الرفيعة عند الله ورسوله، حتى أصبحت موضع رضا الله على الناس أو سخطه، وموضع التكريم في آيات كريمات شرفتها وبينت مقامها. ومن ذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت عائشة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد جمع شملته على علي وفاطمة والحسن والحسين، وقال: هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إخوتنا الكرام، جاء في مسند أحمد بن حنبل والصحيحين وتفسير الثعلبي والطبرسي عن ابن عباس رضوان الله عليه أنه قال: لما نزل قوله تعالى أي الآية قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال صلوات الله عليه: علي وفاطمة وابناهما، وفي رواية أخرى: وإني سائلكم غدا عنهم.
وقوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقد أجمع أهل التفسير ومنهم الزمخشري في كشافه والفخر الرازي وأهل الرواية ومنهم مسلم في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده والسيوطي في دره المنثور والترمذي وآخرون.
مستمعين الكرام، على أن الآية نزلت في مباهلة نصارى نجران، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، وكانت فاطمة تسير خلفه وعلي يسير خلفهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم: إذا دعوت فأمنوا. ولكن النصارى اعتذروا عن المباهلة، وهي لعن الكاذب، بعد أن دعاهم النبي إلى الشهادتين وإلى أن عيسى عليه السلام عبد مخلوق، فأبوا. فقال صلوات الله عليه لهم: فليحضر كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله، فندعو على الكاذب من الفريقين. ولما كان يوم المباهلة زحف الخوف إلى نفوس النصارى وتنازلوا، ثم قبلوا بالجزية وانصرفوا.
أما فضائل الزهراء عليها السلام أيها الإخوة الكرام، فقد بلغت الكمالات وشهد لها الدهر، وتخلدت على صفحة الزمان نورا مشعا وقبسا من ظلال النبوة وأفياء الإمامة، فهي عليها السلام ربيبة سيد الأنبياء والمرسلين، وابنته وقرينة أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وزوجته وأم الأئمة الميامين. عاشت في بيت الرسالة ومهبط الوحي، ونذرت عمرها للجهاد وإحقاق الحق وإبطال الباطل، ودافعت عن النبوة الخاتمة التي تجسدت في المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وساندت الإمامة والخلافة حين تجسدت في علي بن أبي طالب عليه السلام، وربت أول إمامين من بعده الحسن والحسين عليهما السلام. ثم كان الأئمة الهداة الأبرار من أهل البيت من ذريتها.
إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها مستمعين الكرام تلميذة مدرسة الإسلام ومعلمة الأجيال، جاء في دائرة المعارف الإسلامية لحسن الأمين إن ما وصلنا من أخبار فاطمة يصورها لنا بصورة المعلمة الأولى للمسلمات اللواتي كنا يقبلن على بيتها مستفهمات متعلمات، فتفيض عليهن فاطمة بما وعته من علوم، وتثقفهن بثقافة العصر، وتشجعهن على طلب العلم والمعرفة.
وهكذا كان بيتها المدرسة الأولى في الإسلام للمرأة، وبالرغم من فقدان التدوين في عصرها مما حرمنا من أكثر أخبارها فلم يصلنا إلا القليل، وبالرغم من قصر حياتها إذ أنها ماتت في عنفوان الشباب، رغما عن كل ذلك فإنما بين أيدينا من المصادر التاريخية يمكن أن يعطينا ملامح عن انصرافها إلى تثقيف الجماهير الإسلامية أفرادا وجماعات. فما ورد من خطبتها من دعوة إلى مقاومة الظلم والاستبداد وحظا على التمسك بما نسميه في عصرنا الحاضر بالدستور والقوانين، وما أورده المؤرخون من أخبارها في تثقيفها للراغبين وإقبال النساء عليها طالبات للعلم، كل هذا يرينا بعض حقائق فاطمة العالمة المعلمة. ومن ذلك أن امرأة جاءت تسأل فاطمة مسائل علمية فأجابتها عن سؤالها الأول، وظلت المرأة تسألها حتى بلغت أسئلتها العشرة، ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول الله. فقالت فاطمة عليها السلام: هاتي وسلي عما بدا لك، إني سمعت أبي يقول: إن علماء أمتنا يحشرون فيخلع عليهم من الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله.
وأما كرم فاطمة سلام الله عليها فقد كان إيثارا وسخاء عن نفس طيبة محبة للخير. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العصر، فلما انفتل جلس في قبلته والناس حوله، فبينهم كذلك إذ أقبل إليه شيخ من مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلل وأخلق وهو لا يكاد يتمالك كبرا وضعفا، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحثه الخبر، فقال الشيخ: يا نبي الله، أنا جائع الكبد فطعمني، وعاري الجسد فكسني، وفقير فرشني. فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما أجد لك شيئا، ولكن الدال على الخير كفاعله. انطلق إلى منزل من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يؤثر الله على نفسه. انطلق إلى حجرة فاطمة، وكان بيتها ملاصق بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فلما وقف على باب فاطمة نادى بأعلى صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومختلف الملائكة ومهبط جبريل الروح الأمين بالتنزيل من عند رب العالمين. فقالت فاطمة: وعليك السلام، فمن أنت يا هذا؟ قال: شيخ من العرب أقبلت على أبيك سيد البشر مهاجرا من شقة، وأنا يا بنت محمد عار الجسد جائع الكبد، فواسيني يرحمك الله. وكان لفاطمة وعلي في تلك الحال ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث ما طعموا فيها طعاما، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من شأنهما، فعمدت فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقرض كان ينام عليه الحسن والحسين، فقالت: خذ هذا أيها الطارق. قال الأعرابي: يا بنت محمد، شكوت إليك الجوع، فناولتيني جلد كبش ما أنا صانع به مع ما أجد من السغب. فعمدت لما سمعت هذا من قوله إلى عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمة بنت عمها حمزة بن عبد المطلب، فقطعته من عنقها ونبذته الأعرابي قائلة: خذه وبعه عسى الله أن يعوضك به ما هو خير منه.
أما جهادها سلام الله عليها مستمعين الكرام، فقد اقترن بجهاد أبيها صلوات الله وسلامه عليه، إذ وقفت رغم صغرها ويتمها إلى جانب النبي في مطلع الدعوة الإسلامية لتسنده وتمسح عنه آلامه وتحنو عليه وترعاه، وهي مدركة لثقل المسؤولية التي يحمل أعباءها رسول الله ويتحمل جراءها الشدائد والعداوات والمصائب. فضحت فاطمة بربيع عمرها وأذبلت سنينها في الوقوف مجاهدة إلى جانب سيد الأنبياء والمرسلين، تشد عزمه وتشاطره أتعابه وتضمد جراحه وتزيل عن جسده الشريف ما كانت تلقيه عليه قريش من الأوساخ. فتركت فاطمة أبلغ الأثر على نفسه المقدسة وعلى مسيرة الرسالة الخالدة، فكانت بحق أم أبيها.
ورغم أنها تزوجت وكلفت ببيت وزوج وأطفال، إلا أنها ظلت ملازمة لخط الجهاد مع صاحب راية الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ووزيره علي عليه السلام، تتحمل معهما أشد العناء وأمر التنغيص وأصعب البلاء.
فجعت الزهراء سلام الله عليها بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد رزقها، ولم يبق لها سوى بشارة منه صلوات ربي عليه بأنها سريعة اللحاق به. لكن هذا لم يحبس بكاءها وأنينها، ولم ينسها ذلك الأب الرحيم، فذهبت يوما إلى قبره لتشمه، حتى إذا اقتربت منه عثرت وأغمي عليها. عندها بادرتها النساء بنضح الماء على وجهها، فلما أفاقت قالت: أبتاه، رفعت قوتي، وخانني جلدي، وشمت بي عدوي. أبتاه، منبرك بعدك موحش، ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، فواء سفاه عليك إلى أن أقدم عليك. قال المتحدث ثم زفرت وأنت أنة كادت روحها أن تخرج.
في دلائل الإمامة للطبري قال محمد بن همام: روي أن فاطمة الزهراء عليها السلام قبضت وعمرها 18 سنة، أمر قصير في مد الزمن، ولكنه كان حافلا بالمهمات والمآسي. حملت أعباءها بنت النبوة وقرينة الإمامة وأم الأئمة الأطهار، فاطمة سيدة نساء العالمين، عاشتها سنوات قليلة بمصائب وأحداث هائلة رسمت من خلالها معالم الرسالة، وأكملت المثال القدسي للمرأة في جهادها من أجل الحق الإلهي. وكانت سنوات إلا أنها إلى يوم القيامة قرون متصلة من الأثر النوراني الأشرف الذي يشع على العالم هدى وفيضا من الإشراق الروحي، سنوات بين الجوع والحرمان والهجران، بين العناء والمشقة والهجرة، بين السعي والجهاد والمثابرة، وبين الحزن والألم والمرارة والظليمة، إلا أنها صلوات الله عليها خلفت عنها العافية والخير والفضيلة والأنس لكل من يريد أن يسلك طريق الحق وسبيل الهدى ومسار النور ودرب القرب إلى الله جل وعلا.
عن ابن عباس رضوان الله عليه قال: مرضت فاطمة مرضا شديدا فقالت لأسماء بنت عميس: ألا ترين إلى ما بلغت؟ فلا تحمليني على سرير ظاهر. فقالت أسماء: لا لعمري، ولكن أصنع نعشا كما رأيت يصنع بالحبشة. قال سلام الله عليها: فأرينيه. فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة فقطعت من الأسواق، ثم جعلت على السرير نعشا، وهو أول ما كان النعش.
ولم تمتد الأيام والأشهر كثيرا بفاطمة الزهراء عليها السلام بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى استلقت على فراش الرحيل. عندها ساد البيت سكون رهيب وفارقت الحياة، فما أهولها من مصيبة، وما أفدحها من نائبة، وما أفظعه من نازل على بيت الرسالة، حتى أن عليا عليه السلام أغمي عليه حين وصله خبرها، وهو الذي لا تهزه أهوال الحروب.
وفي ظلمة الليل يخرج موكب مهيب حزين كئيب من بيت أمير المؤمنين عليه السلام، يحمل إلى النبي المصطفى وديعته وأمانته، ثم ينتهي الموكب الذي مشى فيه قلة قليلة هم أبو ذر وعمار بن ياسر وسلمان والحسنان وزينب وأم كلثوم مع الإمام علي عليه السلام، ينتهي إلى المثوى الأخير والوداع الفجيع الأليم. وآخر دعوانا مستمعين الكرام: اللهم اجعلنا ممن ترضى عنه حبيبتك الزهراء،
واحشرنا مع مواليها ومحبيها يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن.
الزهراء كمالات وكرامات.
أسعفيني بفيضك المعطاء.
إنه سلمي إلى العلياء، فامنحي نفحة الحياة.